خلقا أسار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. نسأله عز وجل ألا يدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفره، ولا همّا إلا فرجه، ولا عيبا إلا ستره. اللهم من علينا بعفوك ورضوانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك يا ذا الجلال والإكرام. لا زال الحديث عن هذه الغزوة المباركة، غزوة فتح مكة التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة كان يسير ومعه 10,000 مقاتل، قد تهيأوا بأنواع السلاح والعتاد والعدة لينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا تتأمل سبحان الله كيف تسير الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وليس معه سوى أبو بكر رضي الله عنه، يبحث عن المأمن والأمان، لكنه الآن يعود ومعه 10,000، كل واحد منهم يضحي بنفسه وبماله وبأهله ليبقى صلى الله عليه وسلم. وهنا نتذكر سبحان الله حينما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، حينما أتت بعض القبائل وكان عليها بحيرة بن فراس، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يعرض دعوته للناس فقال لو أخذت هذا الفتى لملكت به الناس. قال يا رسول الله، قال يا محمد اعرض عليه. عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال سأنصرك وسأحميك، قبل أن يعرض دعوته على الأنصار قال سأنصرك وسأحميك لكن بشرط. قال ما هو شرطك؟ قال أن يكون لي الملك من بعدك. قال عليه الصلاة والسلام إنها نبوة وليست ملك، والأمر لله يجعله حيث يشاء. قال نهدف نحورنا نحو العرب وتريد أن يكون الملك لغيرنا من بعدك؟ لا حاجة لنا بك. أراد الله الخير للأنصار الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعادوا معه في فتح مكة 10,000 مقاتل رضي الله عنهم أجمعين. سار النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل حتى دخل مكة، وهنا حتى دنا من مكة، وهنا أيقن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقصد مكة. فخرج العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام لو دخل إلى مكة عنوة فسيهلكهم عن بكرة أبيه، فأخذ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا من، قال أريد أن ألتقي ببعض الحطبة الذين يجمعون الحطب أو الرعاة فأخبرهم من أجل أن يخرج أهل مكة ليطلبون الأمان. فوجد أبو سفيان ووجد بديل بن ورقاء فدعاهم فقالوا مرحبا يا أبا الفضل. قال والله لقد أتاكم محمد بما لا قبل لكم به، فاخرجوا واطلبوا الأمان. فقال أبو سفيان بن حرب قال وهل قد عزم على الأمر؟ قال أنت سيقتلك لا محالة. فأمر صاحبيه فعاد وقال اركب معي على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. ركب معه على بغلة النبي، الآن يسيرون، فكلما مروا بمعسكر من معسكرات المسلمين قالوا بغلة رسول الله عليها عم رسول الله لا عليك، حتى وصل إلى عمر فرأى البغلة النبي عليه الصلاة والسلام ثم رأى أبو سفيان، قال أبو سفيان: عدو الله لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. قال: يا عمر، يقولها العباس: إنه في ذمتي. قال: ليس له عهد ولا عقد. فذهب عمر رضي الله عنه مسرعا يريد أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ الإذن بقتله، فسبقه العباس رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان في ذمتي وجواري. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، عدو الله لا بد أن نقتله. فلما أكثر عمر قال العباس: مهلا يا عمر، والله لو كان من بني عدي، عمر رضي الله عنه من بني عدي، لو كان من بني عدي لما تحمست له، ولكن لأنك تعلم أنه من بني عبد مناف تريد أن تقتله. فالتفت إليه عمر وقد هدى، قال: مهلا يا عباس، والله لإسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم، لأني أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيسر بإسلامك أكثر من سروره بإسلام أبي. هذا هو الإيمان، ولا ينظر إلى مصالح شخصية، مصالح دنيوية، هو يبحث عما يرضي الله عز وجل ويرضي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه، وهذا الإيمان هو الذي قووا به وأصبح لهم الشأن العظيم، وبعد أن كانوا رعاة للغنم أصبحوا رعاة للأمم بهذه القيم وبهذه المبادئ العظيمة. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس وقال: خذه وأتنا به غدا. فأخذه وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي، قال: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، والله ما أكرمك وأوصلك وأبرك وأرحمك، والله لو كانت الآلهة التي نعبدها تغني عنا شيئا لفعل. تذكرون في غزوة أحد ماذا قال أبو سفيان؟ قال: أعلو هبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: الله مولانا ولا مولى لكم. هنا اتضحت النتيجة، ذهبت الأصنام وذهبت الأوثان، ولم يبقى إلا عبادة الرب الكريم سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أكرمك وأوصلك وأبرك وأرحمك، أما هذه فوالله إن في النفس منها شيء. فأخذ الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له العباس: يا أبا سفيان، أسلم قبل أن يضرب عنقه. قال: هو في نفسه منها شيء، ليس عدم صدقه، ولكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام والرضوخ له والإذعان والانقياد له، لا زالت أمور الجاهلية عالقة في أذهانه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فأعطه شيء. قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال: فأراد أن ينصرف أبو سفيان ليخبر قومه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس: أوقفه في أعلى الجبل واجعله ينظر إلى جيوش النبي صلى الله عليه وسلم، قوة العسكرية، إرهاب الأعداء، هذا أمر شرعي، أن تظهر للأعداء قوتك وقدرتك حتى يحجم عن الاعتداء عليك. فوقف العباس مع أبي سفيان، فمرت الكتيبة الأولى، قال: من هذه؟ قالوا: هذه بني سليم. قال: ما لي ولبني سليم. مرت الكتيبة الثانية، استعراض عسكري، قالوا: هذه مزينة. قال: ما لي ولمزينة. قال: فأتت كتيبة تسمى الكتيبة الخضراء، رجال لا يرى منهم إلا الحدق، إلا العيون، قد تدججوا بالسلاح. قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المهاجرون والأنصار. قال: والله لا قبل لنا بهم. ثم التفت إلى العباس قال: والله لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: لا يا أبا سفيان، إنها النبوة وليست الملك. فرق بين الملك وبين النبوة. قال صدقت إنها النبوة. دخل أبو سفيان مكة فوقف عند الكعبة. يا معشر قريش، لقد أتاكم محمد بما لا قبل لكم به ولا أراكم تنجون. فأتت زوجته هند فمسكت بشاربه وقالت اقتلوا هذا الحميث، يعني الضخم، اقتلوه، قبحه الله من طليعة قوم. قال لا عليكم منها، من دخل دار أبي سفيان فخر، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني دارك. قال ومن دخل داره فهو آمن. النبي عليه الصلاة والسلام كسب رجلا عظيما كأبي سفيان رضي الله عنه، وأيضا أشبع رغبته بالفخر الذي يريده بما لا يتعارض مع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل له منزلته ومكانته. لأن كثير من الناس لما نذهب إلى القبائل الأفريقية ندعوهم إلى الإسلام تجد يقول لك أنا سأسلم، لكن لست أنت الذي يلقن القبيلة الإسلام. ونذهب فنأتي على مكان مرتفع فيكون أمامك أعداد كبيرة من الناس، فأنت تلقن ملك القبيلة وهو يلقن رعيته، لأنه لا يريد أن يكون لأحد كلمة على قومه سواه. وهذا أمر يعطون، يعني يشعرون بالفخر وبالمكانة في هذا الأمر. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه، وكان لإسلامه الأثر العظيم في حياة المسلمين. لما فرغ قام النبي عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا فحمد الله الذي لا إله إلا هو وأثنى عليه بما هو أهله، وقال كلكم لآدم، لقد أذهب الله عنكم عمية الجاهلية وفخرها بالآباء، كل مال وكل شرف موضوع تحت قدمي إلا السقاية والحجابة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، الآن من الذي يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هذا الكلام بعد أن طاف حول الكعبة وانتهى من طوافه سبعة أشواط. يقف أمامه أهل مكة، هذا طرده وهذا آذاه وهذا وضع سل الجزور على ظهره وهذا سخر منه وهذا تحدث في عرضه، هؤلاء أعداء النبي عليه الصلاة والسلام الذين أخرجوه من أرضه. قال يا أهل مكة ما تظنوني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال إذن فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العفو العظيم هو العفو عند المقدرة الذي يجب على المسلم أن يحرص عليه. من عفى هنا كما قال ابن القيم عفى الله عنه هناك، ومن رحم هنا رحمه الله هناك، ومن أكرم هنا أكرمه الله هناك، ومن أحسن هنا أحسن الله إليه هناك، وكما تكون للناس يكون الله لك، والجزاء من جنس العمل. بقدر ما تعفو عن الناس يعفو رب العالمين جل وعلا عنك. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا ربانا، وهكذا نشأنا على في هذا الدين العظيم على أن نحرص على العفو والمغفرة. فما أعظم أن نربي أنفسنا. بعض الناس تقول له فلان أخطأ عليك فاعفو عنه، والله لا أستطيع أجد في نفسي. يا أخي الدنيا تذهب سريعا وكأنك لم تكن فيها، فاعفو عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك وحتى تنال رضا ربك جل وعلا. من المواقف العظيمة في فتح مكة أن الله عز وجل إذا نصرك وأيدك، قد تكون مظلوما في قضية أو يكون شخص أخطأ عليك في أمر، فيظهر الله الحق ويكرمك الله ويعزك على أعدائك أو على من ظلمك. كيف تتعامل؟ لا تتعامل بتعالي، لا تتعامل بتكبر، وإنما تعامل كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بالتواضع. تواضع ترى صعب أن يتواضع الإنسان، البعض ينظر إلى الآخرين نظرة ازدراء واحتقار، وهذا والله ليس من الإسلام وليس من الإيمان، ولم يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو دليل على نقص الإنسان. يقول الأول تواضع، تكن كنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وإن دقنه ليمس وسط راحلته وقد طأطأ برأسه وقال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة. البعض حينما ينتصر يبدأ يفكر بماذا؟ بالانتقام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يفكر بما هو أعظم، بالعفو عن الناس، لأنه يريد إصلاحهم وصلاحهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى.